بحق والضاحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد استأذناك يا أبا عبد الله أنه نتكلم عن الإسراء والمعراج وما جرى من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت رحلة من الأرض إلى السماء. ولعل العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم من أسلم في رحلته من الطائف سواء كان من الإنس أو الجن، كأنه يعني يتضح لنا أمر أنه لا يأس مع الحياة، وأن الإنسان ما دامت أنفاسه تخرج لا تفقد الأمل، لأن رب الأمل سبحانه وتعالى موجود جل في علاه. ونحن لما نأتي بذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لا نأتيها فقط ثقافة ومعلومات، وإنما لنربي أنفسنا على مثل ما تربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي نموذج من نماذج الناجحة المتعلقة بربها جل وعلا، والله منه المدد والإعانة سبحانه وتعالى. هذه الرحلة كنا قد ذكرنا في حلقات ماضيات أن النبي في تربيته في بني سعد شق صدره، فجاء الشق الثاني الآن، فكانت العملية الثانية لصدر النبي صلى الله عليه وسلم لكي يلتقي بالملأ الأعلى، يقابل الملائكة، يقابل الأنبياء في السماوات صلى الله عليه وسلم. أتى جبريل عليه السلام مع البراق، هذا البراق دون البغل كائن لا يركبه إلا الأنبياء، وصارت لطيفة لما أراد النبي أن يصعد عليها تحركت اضطربت، فقال جبريل ناهرا لها أثبتي فلم يركب عليك مثل محمد صلى الله عليه وسلم، فنفضت العرق يعني كأنها خجلت من صنيعها. وكان هذا الكائن يضع قدمه حيث ينتهي بصره مباشرة من مكة إلى بيت المقدس
في ليلة،
في ليلة واحدة. العلاقة ذهابا شهر ومجيئا شهر، يعني يحتاج الرجل العادي أن يذهب ويأتي في شهرين، النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة. العجب ماذا؟ أن الله جل وعلا أحيا لنبيه صلى الله عليه وسلم الأنبياء فصلى بهم إماما، كرامة له أنه هو سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثم كانت الرحلة إلى السماء، الإسراء إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم كانت الرحلة الأخرى التي سطرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وكان لكل سماء خزانها، وكل سماء إذا استفتح جبريل أول سؤال من فيقول جبريل، من معك فيقال يقول محمد، قال وقد أذن له. يعني المسألة مين مسألة ما في شيء إلا بأمر الله جل وعلا. فالتقى في السماء من التقى من الأنبياء. فلعلك يا أبو عبد الله تكمل فيه.
يعني الرحلة إلى السماء فيها دروس وعبر كثيرة، بأنه لقي بأبينا آدم، ولقي موسى عليه السلام، ولقي عيسى، ولقي
إدريس.
يعني إدريس، فيشعر صلى الله عليه وسلم أنه من سلسلة ذهبية.
الله أكبر.
يعني هذه النبوة سلسلة عظيمة، فهم إخوانه قد ابتلوا كما ابتلي الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لقي موسى ويعني قال لقد سست قبلك بني إسرائيل أشد المسايسة، فيعرف الجهاد الأنبياء مع أقوامهم كيف كان. ثم لقي الله سبحانه وتعالى ورأى ربه ورأى نورا يعني عظيما، وأمر الله عز وجل أن وشرع له الصلاة في السماء ليس في الأرض، كل الشرائع شرعت في الأرض بوحي من الله عز وجل على جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الصلاة شرعت في السماء، وشرعت 50 صلاة في اليوم والليلة، وكان يرجع إلى موسى ويقول له ارجع راجع ربك، وهذا فضل الأنبياء على أمة محمد، لهم فضل عظيم، جميع الأنبياء لهم فضل على أمة محمد، فنحن نحفظ لهم فضلهم ونصلي عليهم ونثني عليهم ونشهد لهم أنهم أدوا الأمانة ونصحوا أممهم. وسيقوم الأشهاد يوم القيامة. أمة الإسلامية هذه شاهدة على جميع الأمم، لأننا عندنا وحي خالد يشهد بهذه الوقائع، ونحن نشهد بما شهد به الوحي. فيراجعوا حتى خففت الصلاة من 50 إلى 5 صلوات، 5 في العدد وهي 50 في الأجر. فلموسى على أمة الإسلام فضل عظيم جدا أن خفف الله علينا هذه الشريعة. والله عز وجل خفف على أهل الإسلام الآثار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلهم، حتى في الطهارة خفف الله عنا، وفي السفر خفف الله عنا، وفي الصيام خفف الله عنا، وفي الصلاة خفف الله عنا، وفي الحج خفف الله عنا، وهكذا في سائر عبادات فهي عبادات فيها تخفيف وفيها يسر على أهل الإسلام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من رحلته العظيمة في تلك الليلة فقص قصته على قريش، فقالت قريش الخبيثة الحاقدة، قالت الآن هذه فرصتنا لتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى أبي بكر الصديق، قالوا تدري ماذا قال صاحبك؟ قال أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء في ليلة واحدة، نحن نذهب في شهر ونعود في شهر. قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إذن صدق. مجرد أنه قال هذا هو، هذا المعيار عندي في المصطلح. لذا سمي أبو بكر الصديق صديقا من تلك اللحظة، لأنه لا يكذب خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أنه قاله فإذا هو صدق وحقيقة حتى لو لم تره عيني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا لأبي بكر الصديق. يعني ما نجحت خطة قريش في إفساد أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ازداد أذى قريش بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبحث عن مخارج جديدة وأماكن أخرى غير الحبشة، لأن أعداد المسلمين تزداد والأذى يزداد عليهم. فبدأ يزور القبائل في الحج يدعوهم إلى الله عز وجل، وكان أبو لهب يتبعه، كلما دخل إلى قبيلة يدعوها الإسلام جاء أبو لهب يكذبه ويقول أنا عمه وهذا ابن أخي وهو مجنون وهو كذا وهو كذا وكذا. فلم تستجب القبائل صلى الله عليه وسلم، وكان يستمع لهذا الحوار مع القبائل نفر من الأنصار، قيل لهم 13 أو 15 أو 17 من شباب الأنصار. فجاء تواعدوا معه سرا في الليل في العقبة، فاجتمعوا إليه وسمعوا منه فآمنوا وأسلموا. ثم لما ترك صلى الله عليه وسلم بدأ بينهم حوار، يعني بين شباب، يعني كأنتم ستعادون العرب الآن، ستعادون قريش، كيف تؤمنون بهذا النبي؟ كيف تدعونه إلى المدينة؟ ستضربكم العرب عن قوس واحدة. لكن جمع الله قلوبهم بعد ذلك واتفقوا على أن يلتقوا صلى الله عليه وسلم العام القابل. الآن نحن في السنة 12 تقريبا من البعثة النبوية، ففي العام القابل سنلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون عددنا أكبر. وفعلا جاءوا وتواعدوا في العقبة الثانية في الحج، وجاء قرابة 70 من الأنصار ومجموعة أيضا من النساء، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصر، نصرة الدين ونصرته، وطلبوا منه طلبا عجيبا، قالوا نريد أن تبعث لنا رجلا يعلمنا ديننا ويعلمنا القرآن. هل اختار صلى الله عليه وسلم أبو بكر؟ لا، متوقع أن يختار أبو بكر أو اختار عمر أو عثمان أو علي، لا لم يختار صلى الله عليه وسلم أحد هؤلاء ولا من العشرة المبشرين بالجنة. اختار شابا من أسرة مترفة غنية أحب الإسلام أحب صلى الله عليه وسلم وأعجب صلى الله عليه وسلم وآمن، وكان من أحفظ الصحابة للقرآن، وجعله أول سفير للإسلام يدعو إلى الإسلام ويفاوض تلك البلدة التي سيهاجر إليها. أرسل مصعب بن عمير.
الله أكبر.
مصعب بن عمير تلقى ابتلاء عظيم جدا من أمة أحب أحن الناس إليه، كانت تطعمه التمر المنقع في الماء بالليل، ثم إذا استيقظ الصباح شرب حتى يطيب فمه، وكان من أعطر أهل مكة وألينهم لباسا، وكان يلبس اللباس الحضرمي والنعال الحضرمي، وكان كل نساء وفتيات قريش تتمنى أن تكون زوجة لهذا الفتى المترف المنعم وإذا مشى في طريق شمت رائحته، لكن لما عادته أمه حرمته من المال وعذبته وآذته وصار فقيرا معدما.
الله أكبر.
كان يلبس الرقاع. وفي شعب أبي طالب قد جاع حتى التصق 3 سنوات التصق جلده بعظمه وكانوا يحملونه بالعصي من مكان للمكان.
الله أكبر.
ومع ذلك أصبح من أقرب وألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا وسمتا ودلا وأسلوبا في الدعوة. إذا كان مؤثرا في الدعوة إلى الله عز وجل فدخل من بيوت الأنصار في كل من كل بيت رجلا، حتى دخل الإسلام في كل بيوت أهل الأنصار وحفظهم لكتاب الله عز وجل حتى انتشر حفظ القرآن لدى شباب الأنصار، كل ذلك استعداد لمجيء النبي عليه الصلاة والسلام والبدء بالهجرة إلى المدينة. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه وأن يهاجروا إلى المدينة. هناك متنفس الحبشة، والحمد لله يعني حمي قرابة 100 من الصحابة، لكن هناك مئات آخرون. فبدأ الصحابة يذهبون سرا من مكة يعني يدعون إلى الله تبارك وتعالى وينشرون الإسلام في طريقهم وينقذون ما يمكن إنقاذه من أنفسهم، حتى بدأ يتقاطر أهل الإسلام من المهاجرين في المدينة، ولم يبقى في المدينة أو في مكة من أهل الإسلام إلا القلة القليلة ممن يخفون إسلامهم. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسرة أبو بكر الصديق في رحلة عجيبة نأخذها إن شاء الله في لقاءات أخرى بعون الله تبارك وتعالى. هناك أحداث ربما حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم كلها مؤملة ومؤشرات لانتصار الإسلام وانتشاره ونموه، كانت عبارة عن علاقات للنبي صلى الله عليه وسلم مع أفراد من الصحابة الذين يسلمون ثم يعودون إلى قبائلهم. فكان انتشر الإسلام في بعض الأماكن، بعض القبائل قريبة من مكة، بعض القبائل في شمال مكة، بعض القبائل في جزيرة العرب، بدأ الإسلام ينتشر، لكن العرب ما زالت تأخذ موقف المنتظر، هل تنتصر قريش على محمد أو ينتصر محمد على قريش؟
ما هي النتيجة؟
ولم يبدأ الآن، مجرد هو جهاد الدعوة باللسان والوعظ والتذكير والأخلاق والدعوة العملية والدعوة اللفظية للإسلام، لم يبدأ المقاتلة والمجاهدة، يعني لم يأذن الله عز وجل لهم بالجهاد، لأن لم تتكون القوة الإسلامية لهذه الدولة الجديدة. بدأت يعني بعد ذلك يعني في العهد المدني الصحابة بدأوا يذهبون، ممن خرج في الهجرة عمر بن الخطاب ورضي الله عنه، واتفق مع عياش بن أبي ربيعة وسعد بن وقاص للهجرة سوية، وهكذا يذهب 2-3 رجل وامرأته، امرأة بدون رجلها، رجل بدون أهله، وهكذا حتى يعني تكاثر الناس على المدينة. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للهجرة، لكن لم يأذن الله له، وأبو بكر يستعد. أبو بكر جهز ناقته، رحولين ناقتين يذهب فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وجهز مالا لهذه الرحلة، وجهز
دليلا
ليذهب بهم إلى أيسر الطرق وأبعدها عن كفار قريش. قريش بدأت تتسامع أن الصحابة بدأوا يخرجون، وبدأت تكيد وتمنع بعضها، وفعلا منعت مثل عياش بن أبي ربيعة وفتنوا عن دينه، ومنعت بعض الصحابة، وبعض القبائل منعت الولد عن والديه أو الزوجة عن زوجها أو كذا. حدثت أحداث مؤلمة في هذه الرحلة، لكن الصحابة كانوا عازمين على النجاة بأرواحهم والنجاة بدينهم والنجاة بمكتسباتهم عن هذه البلدة التي الظالم أهلها. أبو بكر الصديق كان يستعد هذه الرحلة العظيمة استعدادا كبيرا، حتى جاء اليوم الموعود، والذي إن شاء الله سنتحدث عنه في لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى، لرحلة الهجرة إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر في آخر من ذهب من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم
أعلم، صلى الله وسلم.
اللهم صل وسلم. جزاك الله خير.
سيرة عطر فواحي لنبي الرحمة والماحي جونة عطار تهدي للحق الوضاحي.